بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يجعل الزواج سنة حياة، ويكفيه شرفا أنه السبب الأول لاستمرار البشرية في خلافة الله تعالى في أرضه وإقامة دينه وشرعه. فشاءت حكمة الله تعالى أن يكون امتداد البشر بهذه الطريقة الحكيمة التي تضمن القيام على الأبناء وانتماءهم لآبائهم ورعاية الآباء لحقوقهم وتربيتهم، وتضمن كذلك عطف الأبناء على الآباء عند الكبر وعند الضعف، وبرهم بهم ورعايتهم لهم. ولولا الزواج لما كان هذا الترابط قائما، ولاختلطت الأنساب وشاعت الفوضى واختل نظام الحياة. ولذلك كان الزواج منة من الله تبارك وتعالى، وكان آية من آياته، آيات حكمته وقدرته وعظمته. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه الآية تبين قيمة الزواج الروحية والمعنوية والعاطفية والوجدانية بالنسبة للزوجين، لتسكنوا إليها. الزواج سكن للطرفين، فالرجل لا يسكن ولا يستقر إلا إذا كان له زوج يسكن إليه ويستقر إليه. والمرأة كذلك تجد في نفسها خواء عاطفيا ووجدانيا ما لم تجد الرجل الذي تأوي إليه وتسكن إليه. وجعل بينكم مودة ورحمة. الزواج ينبغي أن يقوم على هذا الأساس، على أساس السكن وعلى أساس المودة وعلى أساس الرحمة، فبذلك يكون مؤسسا على تقوى من الله ورضوان، ويكون محققا لأهدافه ومقاصده، وقابلا للاستمرار، وقابلا للديمومة، ويكون كذلك سعادة في ذاته وراحة وطمأنينة. والحقوق في البيت هي حقوق بين الطرفين، فالإسلام دين العدل، فيه حقوق وواجبات. المرأة كما لها حقوق عليها واجبات، وقد أجمل الله تعالى ذلك في قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالأسرة بين الزوجين ينبغي أن تكون بمعروف، بما يعرفه الشرع من الآداب، وبما يعرفه العقل والفطرة السليمة من الآداب الحسنة. فهذا واجب على الكل، على كل من الطرفين أن يعاشر الآخر بمعروف، وأن يلين له ويرفق به ويرحمه ويتلطف به، ويظهر له الشفقة عليه والحب له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في كل ذلك، وينبغي للمسلمين أن يتأسوا به في ذلك. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حقوق الرجال على النساء وحقوق النساء على الرجال، بين أن حقوق النساء على الرجال أن يطعموهن مما ويلبسوهن ويكسوهن، وحقوق المرأة على الرجل كذلك أن تطيع الرجل بالمعروف، وأن لا تطيع فراشه من يكره. وبين عظم حق الرجل على المرأة حين جاءه بعض الصحابة فأراد أن يسجد له فنهاه، وأخبره أن السجود لا يكون إلا لله، وقال: كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فطاعة المرأة للرجل ليست لمصلحة الرجل، بل هي لمصلحة المرأة أولا، لأنها ستكسب ثقته، والبيوت إنما تقوم على الثقة والمودة ولا تقوم على غير ذلك. فإذا أطاعت المرأة زوجها وكسبت ثقته، فإن البيت يستقر ويسعد، وستأخذ بتلك الثقة أضعاف ما تعطي. ولذلك أهم ما يحرص عليه الزوجان هو بناء الثقة بينهما، وهو البعد عن مواطن الريبة حتى تتعزز هذه الثقة، وفي المقابل البعد عن سوء الظن حتى لا تهتز هذه الثقة، والبعد عن كل الأخلاق والفاظ النابية وغيرها من الأمور التي تهز الثقة بين الطرفين. البيوت لا تقوم إلا على الثقة، لا تقوم على غير ذلك، وهذه الثقة تحتاج أن يعرف كل طرف لآخر الفضل ويتجاوز عن زلله وخطئه ويغفر له سيئاته القليلة في جنب حسناته الكثيرة. وقد جاءت أخلاق الإسلام تدعم هذا المعنى وتحقق هذا المقصد، فبينت حقوق الطرفين، وبينت أن الخيرية في الإنسان ينبغي أن يكون حظها الأوفر، الحظ الأوفر منها لأهله، خيركم خيركم لأهله، فالإنسان أحق الناس بخيريته أهله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجسد هذا المعنى، فكان حسن العشرة للنساء، وكان صلوات الله وسلامه عليه يسعهن بخلقه ورحابة صدره. وإذا قرأنا في حياته في بيته نجد من ذلك الكثير، نجد وفاءه صلوات الله وسلامه عليه لأزواجه، وحبه لهن، ومداعبته لهن، ومباسطته لهن، وإكرامه لأهلهن، كل ذلك من خلقه صلوات الله وسلامه عليه الذي جعله الله أسوة حسنة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يراعي الفوارق بين النساء ويعامل كل واحدة منهن بما يصلح لها، فكان يعامل حديثة السن كعائشة رضي الله عنها بما يصلح لها، ويعامل غيرها بما يصلح لها. وكان صلوات الله وسلامه عليه متوازنا في تربيته لأزواجه، فيجمع بين الرحمة والحنان والعطف، وبين الأدب والتربية والحزم والقوة في محله، وهذا هو الذي ينبغي أن تكون به القوامة في البيوت، أن تكون جامعة بين الرحمة والعطف واللين والرفق، كما كان صلوات الله وسلامه عليه يفعل مع نسائه، كان صلوات الله وسلامه عليه يباسطهن، وكان يحملهن ويسافر بهن ويسابق عائشة رضي الله عنها كما فعل في إحدى الغزوات حين أمر الصحابة أن يتقدموا فتقدموا فسابقها فسبقته، ثم في غزوة أخرى سابقها فسبقها فضحك صلوات الله وسلامه عليه وقال تلك بتلك، وكان تأخذ الإناء فتشرب منه فيأخذه صلوات الله وسلامه عليه فيشرب من المكان الذي تشرب كانت تشرب منه، وتأخذ العظم فتأكل منه فتضعه فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من حيث كانت تأكل، ويفسح لها في اللعب المباح، ويسرب لها صاحبها ليلعبن معها، ويفعل ذلك كله إحسانا منه صلوات الله وسلامه عليها. وكانت النساء تشتري عليه ما لا تشتري على غيره لحسن خلقه معهن. في الصحيح أنه كان مرة في البيت وكان معه نساء، وكان معه أبو بكر رضي الله عنه، فكنا يرفعن أصواتهن عليه وعلى أبي بكر، ودخل عمر فتقمعن وخفضن أصواتهن، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر: ما الذي أضحكك بأبي وأمي أنت يا رسول الله؟ فقال: هؤلاء النسوة كنا رافعات أصواتهن فلما دخلت تقمعن. فقال عمر رضي الله عنه: يا عدوات أنفسهن، أو تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: أنت أفضل وأغلظ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم وأرفق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، هو الذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وذلك ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلاقة بين الزوجين هي علاقة إيمان قبل أن تكون علاقة علاقة أخرى، فلم يقل لا يفرق زوج زوجة، بل قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، ليبين أن العلاقة الإيمانية تقتضي مستوى من السماحة في المعاملة، ومستوى من اللين والرفق لا تقتضيه العلاقات الأخرى، وأنه ينبغي أن يكون هنالك نظر إلى الجوانب الحسنى، ولا يقع التركيز فقط على المثالب والسيئات، إن كره منها خلقا رضي آخر، وهذا هو طبيعة البشر، في الجنة من كثرت حسناتهم على سيئاتهم، وليس أهل الجنة فقط من لا سيئات لهم، هؤلاء الأنبياء المعصومون، أما غيرهم من البشر فيكفيه أن تكون حسناته أكثر من سيئاته، وهذا الميزان الذي يزن الله تعالى به عباده هو الذي ينبغي أن نزن نحن أنفسنا، أن يزن بعضنا البعض الآخر به، فمن كثرت حسناته على سيئاته وهبت سيئاته لحسناته، وهذا هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج، وأمر به كذلك النساء حين حذرهن من عكسه، وأخبر أنه اطلع على النار فوجد أكثر أهلها النساء، وبين من أسباب ذلك أنهن يكفرن العشير، وبين ذلك بقوله لو أحسنت إلى أهداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، فهذا فيها عدم إنصاف وعدم نظر متوازن معتدل، ولذلك على الزوجين إذا أراد أن يستمر وأن يسعد أن يكون كل واحد منهما كلما أساء الآخر نظر إلى إحسانه حتى لا تطأ الإساءة في تصوره وفي معاملاته وتصرفاته. وكان صلى الله عليه وسلم وفيا لهن ويكرمهن ويكرم أهلهن، وظهر ذلك في وفائه لأمنا خديجة رضي الله عنها التي توفيت عنه وتزوج بعدها نساء كثيرات، فظل يذكرها وما نسيها وما شغله عنهن ما رزق بعدهن من النساء، حتى كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تغار منها وتقول ما غضبت على امرأة ما غضبت على خديجة لكثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وكانت ربما تغضب من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، فتقول له ما تذكر من عجوز من قريش شقاء وتصفها ببعض الأوصاف، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها والله تقول عائشة أبدلك الله خيرا منها، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذب الناس وواستني بنفسها ومالها ورزقت منها الولد، وإنها كانت ربما يقول إن الله رزقني حبها، كان يفي لها رضوان الله عليها بعد وفاتها، وكانت تستدين عليه العجوز فيهش لها ويبش ويباسطها ويسألها ويكثر من سؤالها كيف حالكم بعدنا كيف كن بعدنا، فتوارع عائشة رضي الله عنها وتغضب، فيقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإذا استأذنت عليه هالة بنت خويلد أخت خديجة فزع لها وقال اللهم هاله، وكان صلوات الله وسلامه عليه ربما ذبح الشاة فقسمها في صواحب خديجة، كل ذلك من الوفاء لها رضوان الله عليها، وكان يستشيرهن صلوات الله وسلامه عليه فيما يعرض له، ويجد عندهن الرأي والسداد كما وقع في قصة الحديبية في إشارة أم سلمة رضي الله عنها، وكان مع هذا كله يؤدبهن ولا يقبل لهن أن يتجاوزن حدودهن، كان أحبهن إليه عائشة رضي الله عنها، وحين تسيء إلى غيرها ينتصف منها كما فعل حين كسرت آنية سودة بنت زمعة، وحين تكلمت في صفية رضي الله عنها قالها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، وحين أرادت ألا يخبر نساءه بأنها اختارته وطلبت منه ذلك فقالها لا والذي نفسي بيده لا تسألني واحدة منهن إلا أخبرتها إن الله بعثني معلما ولم يبعثني معنتا، كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فيأمر بإيقاظهن على الصلاة كما ثبت في صحيح البخاري،
أنه قال من أقام فقال لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، أيقوا ربات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وكان من تديبه لهن حين أردنا الدنيا وأن يبسط لهن كما بسط لغيرهن ويوسع لهن كما وسع لغيرهن، كان صلى الله عليه وسلم يعلمهن أنه زاهد في الدنيا وأنهن ينبغي أن يختارن ما اختار الله له، وأنزل الله كتابه في ذلك بعد أن آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن شهرا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر عن التأخر في الرد على الأسئلة، أني كنت في مكان لا تعطية فيه. بالنسبة للمطلقة لا يجوز لها أن تمنع الرجل من بناته ولا من مبيتهن معه، وإن كان لها حق الحضانة العام فمنعها من مبيت معه فيه نوع من قطع الرحم، هي الحاضنة، لكن ليس مع الحضانة أنه لا يجوز لأبي أن يكون لا حق لأبي في أن يبيتنا معه مرة ومرتين في العطلة الأسبوعية، فهذا لا ينبغي لها أن تمنعه، خصوصا إذا كانت إذا كان عنده إذا بيئة مأمونة عليهن ولا يتعرضن في هذا الخطر ولا لقرينات السوء ونحو ذلك. الأصل في طلب الطلاق أنه محرم، وأن المرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا إذا كان هنالك بأس. وبالنسبة لزواج الثانية إذا كانت اشترطت عليه أصلا لا يتزوج عليها، فإن طائفة من العلماء ترى أن الحق في أن تطلب الطلاق، وهذا رأي معتبر وله وجهه وله أدلته، ولا يمكن أن يجزم بالتحريم إذا طلبت المرأة الطلاق مع وفاء لها بالعهد الذي تعهد به، ولا خلاف بين العلماء أن هذا العهد يستحق الوفاء، لكن منهم من أوجب الوفاء ومنهم من جعله مندوبا مستحبا، فهي إذا طلبت من الوفاء بها العهد لا تكون آثمة، لأنها إما أن تكون طلبت واجبا لها أو مندوبا لها. وكذلك إذا خافت على نفسها ألا تقيم حدود الله ووقع لها نهور شديد ولم تستطع معه أن تقيم حدود الله بينها وبين التي جعل بينها وبين الزوج، فأرى والله أعلم أنه يجوز لها أن تطلب الطلاق. لكن في فرق بين طلب الطلاق وفرضه، فالمرأة في الحالات التي تطلب الطلاق تطلبه طلبا لا تفرضه ولا تضغط على الزوج حتى يفعله ولا تمنع نفسها حتى تعطاه، وإنما يمكن أن تطلبه وأن تقترحه لكن تبقى صابرة مؤدية الحق والواجب. السؤال الثالث والرابع: هل ينجس الطلاق الذي في الحيض أو في طهر مست الزوجة فيه؟ أي مسألة معروف الخلاف بين العلماء، فمن العلماء من يرى أن الطلاق الذي يقع في الحيض يقع، وهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة، منهم من لا يرى وقوعه، وهي رواية عن أحمد، والمشهور عن أحمد في كتبه أنه يقع، لكن هذه الرواية منصورة من كثير من الحنابلة على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقد دفع عنها ابن القيم في زاد المعاد دفاعا قويا. وعمدته هذا هو أن النهي يقتضي الفساد، أنما نهي الشرع عنه لا يقع، هذا هو الأصل، هذه القاعدة، والطلاق منهي عنه في هذا الوقت فلا يقع لأنه منهي عنه. لكن الجمهور تمسكوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر حين طلق امرأته وهي حائض بأمره بمراجعتها، مره فليراجعها، ولو لم يقع الطلاق لقاله هي زوجته أو قاله الطلاق لم يقع، لكن أمره بمراجعتها وجبر القاضي المطلقة على أن يرتجع مطلقة في الحيض على أن يرتجع دليل على أن الحيض وقع، على أن الطلاق وقع،
وإلا إذا كان لم يقع لا معنى للأمر بالمراجعة، وإنما هي لا تزال زوجته، والأمر فيه خلاف. والظاهر أن الراجح مذهب الجمهور أن الطلاق يقع في الحيض وإن كان محرما. الغيرة، السؤال الأخير، ما هو الدواء علاج الغيرة؟ الغيرة علاجها الصبر والتواصل والتجسس، ليس علاجا لها وإنما مثيرا لها، ولذلك لا أنصح الأزواج بالتجسس لا الرجال ولا النساء، فليس بخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال المسافرين أن لا يقدموا بالليل وأن لا يبتغون الريبة في أهلهم، وهذا أصل، والإنسان عليه أن يحسن الظن بأهله، وإذا أساء الظن بهم فقد أهلك نفسه وأتعبها وأدخلها في متاهات لا حدود لها. والتجسس لا يداوي، الإنسان في بعض الأحيان سيجد بعض الثغرات العادية، لكنه مع التجسس وحضور سوء الظن قد يضخمها ذلك. لذلك لا أنصح النساء بالتجسس، والأصل فيه المنع، الله عز وجل منع التجسس حتى على الزوجين، ولا تجسسوا. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين ما يحب ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طيبنا لنسائنا وطيب نساءنا لنا، واجعلنا وإياهن من الطيبين والطيبات. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب